في الإصحاح الرابع من رسالة معلمنا بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، أخذنا المرة الفاتت حوالي 7 أو 8 آيات. فيهم معلمنا بولس الرسول بيعلمنا درس مهم جدا، هو عدم الحكم على الآخر، وخصوصا قدام المسيح ووكلاء سرائر الله، لأن المسيح مش هيسمح أن حد يخدمه والناس تتابعه. وقال لهم في الآية رقم 3: أما أنا فأقل شيء عندي أن يحكم في منكم أو من يوم البشر. قلنا كلمة أقل شيء عندي يعني هذا الأمر ما بيجبرنيش كتير. كلمة يوم بشر يعني حكم الناس، زي ما حكم ربنا اسم يوم الرب. وقال لست أحكم في نفسي أيضا، يعني أنا نفسي لما أقعد أراجع ذاتي مش عارف أحكم. قدامي حاجتين: لست أشعر بشيء في ذاتي، بشيء من التقصير أو الملامة، لأن هو خدم خدمة كويسة بيراجع نفسه طب أنا عملت إيه للناس دي. وفي حاجة تانية: لست بذلك مبررة، لا قادر يقول أنا غلطان ولا قادر يقول أنا غلط. صحيح لو قال لهم أنا غلطان بروح الاتباع، ممكن الناس اللي بيدعوا كلام ضد بولس يستغلوا الكلمات دي ويزدادوا في عداوتهم وانشقاق الكنيسة عندهم. ولو قال أنا مبرر هتبقى وحش. فقال أنا سيبها مين؟ الرب هو اللي يحكم فيه. وحطينا في الآية 5 مبدأ جميل طلبت منكم إن احنا نحفظه مع بعض، لما قال إذا لا تحكموا في شيء قبل الوقت. لا تحكموا في شيء قبل الوقت، الآية دي تسندني كتير جدا في الحروب بتاعة الإدانة والفطن على الناس. أقول الكتاب بيقول لا تحكموا في شيء قبل الوقت، إيه بقى الوقت؟ يقول حتى يأتي الرب هو الحاكم. طب لما يجي ربنا هيعمل إيه؟ قال حاجتين: سينير خفايا الظلام ويظهر آراء القلوب، وحينئذ يكون المدح لكل واحد من الله. اللي يستاهل المدح ربنا هو اللي هيمدحه مش الناس. وبرده هنا في حته لذيذه كده معلمنا بولس قال يكون المدح لكل واحد من الله، لكن ما قالش الذنب لكل واحد من الله، كأنه بيفترض ان كل الناس كويسة وربنا هيمدح الكل بس الطريق كله. فهذا ايها الاخوة حولته تشبيها الى نفسه والى أبولس من اجلك، يعني كان بيقول انا انتهزت فرصة ان انت بتتكلموا ضده ضد أبولس، او في ناس معايا وناس مع أبولس، وقلت نفس الدرس نتعلم منه لكل الناس لكي تتعلموا فينا. ودي طريقة إيجابية جميلة لما نلاقي أخطاء، بدل ما نقعد نتكى عليها ونزود فيها نستخدمها فرصة للشرح والتفسير، خصوصا قدام الناس اللي احنا مسؤولين عنها، سواء أولادك في البيت أو مخدومين في الكنيسة أو ناس أنا متولي تعليمهم وإرشادهم. أول ما ألاقي أخطاء أستخدم الخطأ كوسيلة إضافة أشرح بيها إيه الصح، لكي تتعلموا فينا أن لا تفتكروا فوق ما هو مكتوب. يعني ما تظنوش حد فينا أكثر مما ينبغي. بصوا على قد ما احنا مطالبين نحترم الناس ونحبهم ونقيمهم ونقدرهم، لكن برضو ما ينفعش ان احنا ندخل في الناس لغاية ما يتحول الانسان الى اسطورة او يتحول الى اله. مش مظبوط. خطورتها ان الناس ممكن يجذبوا انظاري بعيدا عن المسيح، وابقى انا بعبد بشر بدل ما اعبد الله. نمرة اثنين، يوم ما الانسان اللي انا بقلده ده يغلط هيحصل حاجة من اثنين: اما همشي معاه بغلطه باعتبار ده الشخص الذي لا يخطئ، واما هيحصل عندي انهيار لان الشخص ده انا حاطه في مرتبة اله. اول ما لقيته بيغلط قلت يبقى الدنيا كربت، اذا كان ده بيعمل كده يبقى ايش حال بقيه الناس. فخطر ان احنا نسلم عقولنا ونفوسنا وعواطفنا للبشر. الا تفتكروا فوق ما هو مكتوب لكي لا ينتفخ احد لاجل الواحد على الاخر. الانتفاخ دوت معناها ان انا بفتخر بانتمائي لانسان مش انتمائي للمسيح. بعدين الآية رقم 7 دي آية جميلة أوي برضو أرجو نحفظها. يقول لأنه من يميز أو أي شيء لك لم تأخذه. دي شرحتها كثير. يعني إيه اللي عندك أنت مش رح؟ ذكاء، جمال، القوة، الصحة، حسن المنطق، جمال الصوت، ايه اللي عندك بتفتخر بيه هو اساسا انت مش واخده. وان كنت قد اخذت فلماذا تفتخر كانك لم تاخذ؟ كانها حاجه من عندك. يعني الولد اللي بينجح في المدرسه او في الكليه ويخرج يفتخر بنجاحه ممكن يحط الآية دي قدامه: مش انت النجاح ده ربنا ادهولك؟ يقول بس بعرق ومجهود. يقول لا، ما تنكرش عمل الله. طب ما في زملائك تعبوا اكتر منك ما ياخدوش نفس الدرجة. يقول بس اصل هنا في مخ. طب المخ مين ادهولك؟ يقول لك ده انا بلقطها وهي طايرة. مين اداك الذكاء ده؟ فأي شيء لك لم تأخذه، وإن كنت قد أخذت فلماذا تفتخر كأنك لم تأخذ؟ العكس، أقول له أشكرك رب على النعمة اللي أنت اديتهالي. وبعدين كمان طالما ربنا هو الذي أعطاني النعمة أستخدمها في خدمة الآخر. ليكن كل واحد منكم يخدم الآخرين بما أعطاه الله من موهبة، كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة. اداني حاجة اقول له اشكرك يا رب دي انت بتهنى عشان اخدم بها اي حاجة فينا. وبعدين ابتدى معلمنا بولس في الآية رقم 8 يعاتبهم عتابا شديدا رقيقا، يعني شديد ورقيق. قال لهم ايه؟ انكم قد شبعتم، قد استغنيتم، ملكتم بدوننا. ينفع؟ ينفع ان واحد مثلا يقعد يتعلم عند مدرس او قصه يعلم الصنعه، واول ما يشرب منه كل الصنعه ينفصل عنه ويتكبر عليه ويعمل نفسه ان هو احسن منه؟ الكتاب يقول ليس التلميذ افضل من معلمه ولا العبد افضل من سيده. والايه بتاعت شبعتم استغنيتم ملكتم بدنيا فكرنا بالعتاب بتاع سفر الرؤيا. بيقول له لأنك تقول إني أنا غني وقد استغنيت ولا حاجة لي إلى شيء، ولا تعلم أنك أنت الشقي والبائس وفقير وأعمى وعريان. منتهى الخطورة أن الإنسان يظن في نفسه أنه مش محتاج ربنا أو مش محتاج الناس. قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا، فيها نوع من التهكم، اللهم يعني أنتم خلاص مستطول. يفكرنا بالتهكم بتاع إيليا على أنبياء البعث لما قال لهم ادعوا بصوت عالي لأنه إله، لعله مستغرب بجتهاد المرة الفاتحة. مستغرب يعني ايه؟ قاعد قاعد يتأمل لدرجة انه مش مركز معاه، او في خلوة، او في سفر، او لعله نائم في تنبه. انا جبت الايه دي اقول لكم يعني ممكن ان في معلم يعاتب تلامذته بطريقه التوبيخ بتاعت ايليا وبتاع دول، بس لاحظوا ان برضه بولس الرسول يضرب ايليا، ما يقعدش بقى يتريق ويبكت لغايه لما يحطم قدامه. ولذلك في تسالونيكي الاولى يقول ايه؟ من هو رجاؤنا وفرحنا واكليل افتخارنا؟ ام لستم انتم ايضا امام ربنا يسوع المسيح في مجيئه؟ يعني انا يوم هفتخر وهفرح واترجى وهاخد اكليل مش هيكون بسببكم انتم؟ انتم بالنسبه لي رجائي فرحي واكليل فرحي. ومرة تاني نقول انكم في قلوبنا لنموت معكم ونعيش معكم. شوف احاسيسه ناحية الناس اللي يخدمهم، انتم في قلب نموت مع بعض ونعيش مع بعض. والاكثر من كده في تسالونيكي الاولى 3-8 اية عجيبة جدا يقول معلمنا بولس ايه؟ الآن نعيش، ركزوا معي، الآن نعيش إن ثبتتم أنتم في الرب. بصوا الآية معناها إيه؟ يعني أنا أستاهل أعيش لو أنتم ثابتين في الرب. طب لو هم مش ثابتين يقول لي كان يبقى أموت أحسن. شوف مشاعره الجميلة، كاهن كده يبص بقى الكنيسه كلها في حاله نهضه روحيه وتوبه وناس خارجين كله بيصلي، يقول دلوقتي انا اقدر اعيش. شايف الناس منفرسين عنه وعن الخدمه وعن ربنا، مش سامعين، مش عايزين يتبروا. يقول انا موتي افضل من حياتي، انا قاعد ليه؟ فبولس بيقول الان نعيش ان ثبتتم انتم في الرب. عشان كده في اخر الايه رقم 8 لما قال لهم قد شبعتم قد استغنيتم ملكتم بدوننا، قال لهم ليتكم ملكتم لنملك نحن ايضا معكم. يا ريت تكونوا اغنياء وشبعانين وملكين بس ادونا فرصه نبقى معاكم، ما هنعيش مع بعض او نموت مع بعض. وبعدين يرجع يقول الوضع اللي هم فيه اباء الرسل، فاني ارى ان الله ابرزنا نحن الرسل اخرين. ابرزنا يعني ايه؟ سلط الضوء علينا بس شكلنا ايه؟ اخرين في الاخر، كاننا محكوم علينا بالموت لاننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. قلت لكم المرة فاتت ان لما كان بيرجع ملك من الحرب يقود الجيش بتاعه المنتصر، في اخر الجيش بيكون حاطين صفوف الاسرى مقلعينهم هدومهم ومربطينهم وبيجروهم بإهانة، ويكونوا في الآخر. عشان كده قال كأننا إيه آخرين، آخر الصبور، ومحكوم علينا بالموت، وصرنا منظرا للعالم. لأن كان يجيبوهم بقى الأسرى دول المهزومين ويرموهم في الاستاد للوحوش الدارية تنهش فيهم، والناس قاعدة في المدرجات يتفرج. فبيقول احنا كده صرنا منظرا للعالم، الوحوش بتنهش فيهم وانتوا بتتفرجوا عليهم، منظرا للعالم للملائكة والناس. ايه بقى الملائكة والناس دي؟ عايز يقول كأن يعني الناس دول هم غير المؤمنين، والملائكة هم انتم المؤمنين، فانا مش لاقيها من هنا ولا من هنا، الكل بينهش فيا. وقيت منظر اتفرجوا عليا، الناس اعداء الايمان ينهشوا، واديكوا انتوا كمان ولادي اللي علمتكم المسيح بتنهش، بتاكل راس الله. الله ابرزنا نحن الرسل، مش انا بس، اخرين، اخر الطابور، كاننا محكوم علينا بالموت. وطبعا محكوم علينا بالموت قالها معلمنا بولس اقتباسا من المزمور 44، لاننا من اجلك نمات اليوم كله، قد حسبنا مثل غنم للذبح. أخذها بولس في رسالة رومي، يقول كما هو مكتوب أننا من أجلك نمات كل النهار. كلمة نمات غير كلمة نموت في اللغة العربية. نمات بيقول لك مبني للمجهول، يعني عشان اللي بموت نفسي ولا ده موت طبيعي ولا قصد، ما قالش نقطة، لا انا بموت نفسي بانتحار، ولا انا بموت بموت طبيعي، ولا انا بتقتل بحد السيف ولا بخنجر ولا بالرجل، ده انا بيحصل لي اماتة كل يوم بأمات. الاماتة اليومية اللي هي بتبان في متاعب الخدمة بالنسبة لبولس، وكل خادم امين يبذل مجهود حتى الموت، يعني كل يوم يرجع بيتهم وهو طالع السلم يقول ده انا النهارده ميت، طب النهارده بس، ولو امبارح، طب وبكره، بكره هموت بس. هو ده الخادم الحقيقي، اللي هو مجهود الخدمه والتعب من اجل الاخرين بيخليه يموت في كل يوم. ويقول ونخاطر نحن كل ساعة، في الآية اللي بعديها كورنثوس الأولى 15، لماذا نخاطر نحن كل ساعة؟ لأن هو بيحب يموت من أجل المسيح. وقال أيضا إني بافتخاركم الذي لي في يسوع المسيح ربنا أموت كل يوم. هي دي اللي قال عنها ذبيحة حية مرضية. تخيل بقى، يسموه بارادوكس في اللغة، يعني كلمتين ضد بعض بس ماشيين مع بعض. ازاي ذبيحة حية؟ الذبيحة دي معناها موت، حية يعني ايه؟ يقول يعني بتذبح وانا لسه حي، انا عايش عشان اموت في كل يوم وابقى ميت وانا حي. الاماتة في كل يوم مش بس مجهود الخدمة، ولكن كمان الاماتة في اعضاء الجسد وشهوات الجسد. الانسان اللي بيدبل افكاره وشهواته ومواطن الخطية في جسده، كل حاجة مقطوعة من أجل المسيح، عينه مختونة، ودنه مختونة، وسنه مختون، يعني ما فيش حاجة غلط. ويقول مرة كانت في كورنثوس الثانية، لأننا نحن الأحياء نسلم دائما للموت من أجل يسوع، لكي تظهر حياة يسوع أيضا في جسدنا المائت. جسدنا المائت هنا ليه معنيين والاثنين صح. معناها جسدنا اللي ناوي يموت، جسدنا اللي مصيره يموت، لكن كمان بمعنى الجسد الدبلان، الجسد اللي قدرت أدبله بالجهد الروح بالمجهود الروح وبنعمة ربنا. في إنسان جسد مصحح، عينيه مصحصحة أو الخطية، ودانه مصحصحة للخطية، أعضاءه كلها عبيد للخطية. في إنسان قدر بالجهاد الروحي بنعمة ربنا يدبل، فقال أنا جسد ميت زي مقيل عن سارة مماثية مستودع سارة، مستودعها لا يكتب بها المبيض اللي بيطلع بويضات عشان تخلف، قال ده المبيض ده مات، فازاي تخلف؟ طبعا معجز ان بعد ما المستودع يموت تولد. فهنا حكم على ان المستودع ميت لانه دبلان. فبولس الرسول بيعتبر جسد لكل ميت من جهة الخطيئة، ويقول في كورنثوس الثانية مرة ثانية كمائتين وها نحن نحيا. الناس يعملون كأننا ميتين وها نحن نحيا، كمؤدبين ونحن غير مقتولين. يبقى الله أبرزنا آخرين كأننا محكوم علينا بالموت. ليه يا رب؟ يقول أنا قلت من الأول ما تحكش عليك، مش قلت لكم هأنذا أرسلكم مثل حمام وسط ذئاب؟ وقلت لكم هيقدموكم قدام ملوك وولاه لأجل اسمي؟ وقلت إن أنتم هيقول لكم ذلك شهادة؟ إحنا متفقين، إن كانوا قد عملوا هذا بالعود الرطب اللي هو المسيح فكان يكون باليابس. وانا عمال افكر في الحكايه دي، قلت ده انا لازم ادور في الكتاب المقدس، اشركت يعني في البيت بس، على ازاي قوه الشر بتضطهد اولاد الله منذ البدايه. تمسكنا كده الاول سفر التكوين ونتتبع ازاي الاشرار بتعبوا اولاد الله من اول ما الحيه جت تكلم حواه، وبعدين قايين يقتل هابيل، وتمشي بصدفة كده أيام نوح ما كانوش مصدقينه بيتريقوا عليه بيعتبروه مجنون عمال يبني الفلك وهم بيتريقوا عليه. أيام لوط كان تنازحا بين أصهاره، يوسف، كل الآباء دايما كان في كده مكاعب بتخل عليهم، لأن العالم وضع في الشرير والشيطان غاوي أزي اسمه عدو الخير، فيقعد يعاكس ولاد الله. فالمسيح أبرزنا كأننا نحكم علينا بالموت، لأننا صرنا منظرا للعالم للملائكة والناس. فعبرانيين يقول من جهة مشهورين بتعييرات وضيقة. كلمة مشهورين معناها مفضوحين، مشهرين، يشهروا بينا، بتعيرات وضيقات. ومن جهة فأرينا شركاء الذين تسر وفيهم هكذا، يعني في ناس ياخدوهم يعيروهم يشتموهم يتكلموا عليهم كلام غريب، وفي ناس تانيين شركاء ليهم، يعني لما يطلع حد على النت يشتم في أب أسقف ولا في أب كاهن ولا في واحد مسيحي، هو ما شتمنيش بس شتم اللي أنا شريكه، الكلام جاي علي أنا سمعت. فقال من جهة مشهورين بتعييرات وضيقات، ومن جهة طائرين شرقاء الذين تصرف فيهم هكذا. قال لهم نحن جهال من أجل المسيح وأنتم حكماء. شوف الطريقة بتاعت الأتاك. نحن ضعفاء أما أنتم فأقوياء، أنتم مكرمون وأما نحن فبلا كرام. كأنه بيقول ما جراش حاجة. شو أنتوا بتقولوا كده؟ ما جراش حاجة، مش حاجة. دول علي أن أنا جاهل. اللي بيحكم على واحد أنه جاهل مفروض يكون حكيم، لأن إزاي هيعرف أن فلان جاهل إلا إذا كان هو حضرته حكيم؟ يعني عارفين زي إيه؟ مين يقدر يحكم إن الدولاب ده مظبوط، السرير ده مظبوط، وشغل النجارة ده مظبوط؟ أخذ معايا نجار أقول له تعالى شوف لي حاجة لأنها هشتري عن معروف. مين يقدر يحكم إن العربية دي المستخدمة وهشتريها تعيش؟ ما هو ممكن واحد يبهنها هدوكه ويضحك عليا، أجيب واحد ميكانيكي سيارات يتحصل. مين يقدر يحكم إن العملية اللي اتعملت للمريض قريب دي مظبوطة ولا مش مظبوطة؟ إحنا لينا إيه؟ هو عاش ولا ما عاش؟ لكن الدكتور اللي بيفهم يقول لا صديقي هو حقيقة العملية كويسة، هو بقى ظروفه كده، لكن هو الدكتور اللي اشتغل ما عملش حاجة غلط. مين اللي يقدر يحكم؟ اللي يعرف. فأنتوا بتقولوا بولس جاهل، يبقى أنتوا حكماء، أنتوا اللي تقدرتوا الذنوب. ما يهمش، أنا جاهل من أجل المسيح وأنتم حكماء في المسيح. حاجة ما تزعلناش. إذا كنت من أجل المسيح اللي عليا جاهل أهلا وسهلا أفضل. وإذا كنت دخلت في المسيح بقيت حكماء بسبب المسيح ده قمة فرحتي. أقول له يا معلمي القديس بولس الرسول بهذه العبارة أبرزت أنك أحكم حكماء الناس، لأنك بهدوء قبلت الاتهام أنك جاهل واعتبرت مجراش حاجة. مجراش حاجة لأن هو تعود على كده. في سفر الأعمال إصحاح 17 قابله قوم من الفلاسفة الإبيقوريين والرواقيين، وقال بعضهم ترى ماذا يريد هذا المهجار أن يقول؟ هو تعود قالوا عليه أنه هو مهجار. ليه؟ لأنه كان بينادلهم بإله لا يعرفونه، قالوا كده يظهر مناديا بآلهة غريبة، وكان يبشرهم بيسوع والقيامة. قال لهم يسوع مات وقام. قالوا ماذا يريد يعني كل هذا المهزار؟ أحد مات وقام إزاي؟ بقى مجنون في نظرهم، بقى جاهل. قال أنا بقيت جاهل من أجل المسيح ليكن. ومرة تاني بينما هو يحتج، يعني واقف بيتكلم ويقول الحجة بتاعته، يحتج هنا بمعنى بيقول الحجج البراهين القوة بتاعته، قال فستس ده كان الوالد بصوت عظيم أنت تهدي يا بول. تهدي يعني ايه؟ تخرج. الكتب الكثيرة تحولك إلى الهذيان. كتر القراية جننتك وبقيت تتخيل حاجات مش موجودة. تخيلوا بولس، بولس يسأل عليه ان هو بيخرج، يسأل عليه ان كتر القراية جننته، لأنه يتكلم بكلام الصح والحق اللي مش قادر الناس يقبله. فقال أنا مجنون من أجل المسيح. يا بخت، يا بختي، لأن المسيح نفسه قالوا له كلام رديء. قيل عن المسيح أنه مضل. تذكرنا أن ذلك المضل. وقيل عنه أنه مختل. خير المسيح اللي هو قال انا هو الطريق والحق، هو الحق اللي انا عليه مضل، والمسيح اللي هو حكمة الله يقولوا عنه مختل. ومين اللي قال عنه مختل؟ قريب. عشان كده قال يكفي التلميذ ان يكون كمعلمه، يعني خليك يقول زي والعبد سيده، ان كانوا قد لقبوا رب البيت على الزبور فكان بالحري اهل بيت. لما تقعدوا تقروا في اهانات وشتائم في مظاهرات او على النت او في الجرائد ما تستغربوش ان المسيح ناس عملوا فيه كده. وقالوا عن المسيح هذا لا يخرج الشياطين الا ببعل زبول رئيس الشياطين. وقالوا عنه هو ذا انسان اكول وشريف خمر محب للعشارين والسطاح. ومر رؤساء الكهنه بعثوا مجموعه من خدام الهيكل باسلحه عشان يقبضوا على المسيح. فراحوا قبل المسيح وقفوا في وسط الناس، سمعوا الوعظه ولقوا المسيح بيتكلم بكلام جميل جدا، فما قبضوش عليه ورجعوا. فجاء الخدام الى رؤساء الكهنه والفريسيين فقال هؤلاء لهم لماذا لم تاتوا به؟ ما جبتوش ليه؟ اجاب الخدام لم يتكلم قط انسان هكذا مثل هذا الانسان. فأجابهم الفريسيون ألعلكم أنتم أيضا قد ضللتم؟ يعني اللي يسمع كلام المسيح يبقى ضال. فبولس الرسول لما يتذكر الكلام ده يقول ما جراش حاجة، إذا كان عملوا هذا بالعود الراتب فكم يكون باليد؟ إذا كان سيدي وسيد راسي المسيح وإلهي اللي أنا بعبده وأسجده وأسجد لرجليه قالوا عليه الكلام ده. بس خلي بالكم اللي قالوا الكلام ده عن المسيح كان يهود غير المؤمنين، لكن اللي جرح قلب بولس ان اللي قالوا عليه كده مين؟ اولاده. وقالوا كده عن المسيح لعل احدا من الرؤساء او من الفريسيين امن به. يعني ده راجل جاهل، واللي امنوا به دول ناس ما لهمش قيمه. لو واحد بس من الرؤساء ولا الفريسيين امن بيه كان يعني حققه تامن. وقالوا المسيح بك شيطان من يطلب ان يقتلك. كل الاهانات دي لحقت بالمسيح وغيرها. ولو قعدتوا تبصوا على احداث المحاكمه والصلب المسيح اتلطم واتقال عنه كلام رديء، هو عداها وقال يا ابتاه اقتل. كل ده ليه؟ عشان المبدا اللي احنا قلناه في الاول، فان كلمه الصليب عند الهالكين ايه؟ جهاد. فاللي بينادي بالصليب ينظر اليه على انه جاهل. قال لهم انا جاهل من اجل المسيح. وقال لهم انا كنت عندكم في ضعف وخوف ورعبه كثيره، واخدناها قبل كده. وقال الانسان الطبيعي لا يقبل ما لروح الله لانه عنده جهاله. أنا بكلمكم بروح الله، الناس مش قادرة تستوعب واعتبروني جاهل. وقال لا يخدعن أحد نفسه، إن كان أحد يظن أنه حكيم بينكم في هذا الدهر فليصل جاهلا لكي يصير حكيما. يعني الواحد من مصلحتي قلت عليه إن أنا جاهل وأنا بقول الكلمة دي قبل ما أنتوا تقولوها، لأن لما أشعر إني جاهل حكمة ربنا تلاني، لما أشعر إني حكيم ربنا يقول لي خلاص ما دام أنت حكيم محتاج حكمتي في إيه؟ هو مين اللي يحتاج الأكل؟ جعان ولا شبعان؟ والمية تطلع للعالم ولا تنزل في النازل؟ فلما أشعر قدام الله إن أنا تحت خالص ينزل لي مية طالع بعمل نفسي جبل، يقول لي خلاص الميه تروح للوادي ما تروحش للجبل. نحن جهال من اجل المسيح وأما أنتم حكماء في المسيح. وكأن بولس يقول لو وصلنا لهذا المستوى أبقى أنا مجهز، ما يهمش أنا جاهل، بس المهم أنتم حكماء في المسيح. نحن ضعفاء وأما أنتم أقوياء. في كورنثوس الثانية يقول إيه؟ لأننا نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وأنتم تكونون أقوياء، وهذا أيضا نطلبه كمالكم أن تكملوا وكملين. تعرفين زي إيه؟ زي الأب اللي اتولد في أسرة غلبانة ما عرفوش يعلموه فطلع ثانية، بس هو قال لا، اللي عمل فيا مش عامله في أولادي، هعلمهم واحرم نفسي من القوت اليومي عشان اصرف على تعليمهم. فهو ممكن يكون مش واخد قدر كافي من التعليم، لكن ولادي يطلعوا جامعيين ومعاهم كمان مؤهلات اعلى من الجامعه، ماجستير ودكتوراه واساتذه في الجامعه، وابوهم راجل غلبان من جهه العلم، ده يفرح ولا يزعل؟ وهو قاعد كده شايف عياله فرحانين بنجاحهم ومراكزهم العاليه يفرح ويصر بيه. لكن ايه رايكم لو الاولاد دول استعروا منه؟ مش دي حاجه مؤلمه؟ وقالوا يعني معلش بس ابونا راجل بسيط ما بيفهمش في الحاجات دي، يحضروا مثلا حفله ولا خطوبه ولا اكليل ويبقوا مكسوفين من ابوهم لان لابس ملابس بسيطه وبيتكلم بطريقه بسيطه، الناس تستغرب بقى معقول الراجل الغلبان ده ابو الاساتذه دول؟ فيبقى ايه عايزين يداروه؟ فهو يقول لهم كده ما جراش حاجه، نفرح حينما نكون نحن جهال وانتم حكماء، نفرح حينما نكون نحن ضعفاء وانتم تكونون اقوياء. من يفرحني ان انا شايفكم حلوين وناجحين حتى لو كنت انتوا مش مقدرين الحكايه. وهذا ايضا نطلبه ايه؟ كمالكم. الى هذه الساعه لغايه دلوقت لايه 11 نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامه. يعني انت بتقول علي ان انا ضعيف وجاهل، دي سهلة بالنسبة لي، ده انا عندي حاجات اصعب من كل شيء من الحاجات دي. نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا اقامة. بولس بالذات اجتاز في ضيقات كثيرة جدا، يقول مكتئبين في كل شيء لكن غير متضايقين، متحيرين لكن غير يائسين. يعني جت عليه حاجات متعبة، لكن هو عشان سند المسيح، سند بتاعه، لم ينهار. قال إننا هم قدام المسيح أقول كمختل العقل فأنا أفضل. بهنا بيقول مختل عقله ليه؟ لأنه اضطر إن هو يفتخر في الأتعاب أكثر، في الضربات أوفر، في السجون أكثر، في المتات مرارا كثيرا. دي خبرته من اليهود، 5 مرات قبلت 40 جلدة إلى 5 مرات يجلدوه، 3 مرات ضربت بالعصي، مرة رجمت، 3 مرات انكسرت بالسفينة، ليلا ونهارا قضيت في العمق. قضيت في العمق دي يعني ممكن يكون عمق البحر، عمق الغابة، بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذب، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعرق، ده الواحد لما يبص على بولس يقول ايه ده، مين يحتمل؟ قال لهم في فيلبي: اعرف ان اتضع واعرف ايضا ان استخبر. يعني اتمرنت اتضع، هنا بمعنى ان انا ابقى حقير جدا في وسط الناس، يا ما عملوا فيها كده، وانا استفضل يعني يبقى لي مكانتي وراجل يقول لك من فضلك وصاحب الفضيله وحاجات زي كده، يعني راجل عظيم. فعرفت دي وعرفت دي في كل الاشياء، وفي جميع كل شيء وفي جميع الاشياء فتدربت ان اشبع وان اجوع وان استفضل وان انقص. استفضل هنا بمعنى يبقى عندي زياده تفضل عني، هدوم واكل وغيره، احيانا الناس تجيب له يبقى عنده زياده، واحيانا ينقص ما عندوش حاجه خالص. فقال ما جراش حاجه، ما فرقتش معايا، تعلمت اشبع واجوع وتعلمت استفضل وانقص. لان اللي شاغل باله حاجه اعظم، وهي ايه؟ الرساله بتاعتي. الى هذه الساعه نجوع ونعطش ونعرى ونلكم وليس لنا إقامة. صراحة احنا مهما خدمنا حدش يصل للعمل بولس خالص، مهما عملنا على الأقل في الآخر محدش بينام جعان ولا عطشان، محدش بيعروه من أجل المسيح، محدش فينا تلكم في وشه، ومحدش يقول ليس لنا إقامة. كلنا خدام ومش خدام، في اخر النهار بلاقي حته يتساوى فيها، لكن بول ذا غلبان من حته لحته لحته لحته، وفي الاخر ينام في اي مكان. عامل زي لنا اسقف في جنوب في امريكا، يعني الولايات الجنوبيه، اسمه ياسر امبيوس، جالس على فيه. ده اسقف على 11 ولايه، والولاية عبارة عن دولة زي مصر. فيقولوا سيدنا انت مقرك فين؟ اللي في الطيارة. صحيح؟ يعني ايه المقر الرئيسي؟ اللي في الطيارة. بقضي اسبوع في كل ولاية. ففي كل حتة بسير جلبية وتونية. واخد في شنطة الغيار وانتقل من حتة الشنطة في ايده كده. تقولوا ايه العيشة دي؟ مين يحتمل؟ صحيح؟ مين يحتمل انه يعيش كل اسبوع بينام في دولة؟ بولس كان كده، ليس لنا اقامة. عشان كده قال النشيد الجميل: من سيفصلنا عن محبة المسيح؟ اشدة ام ضيق ام اضطهاد أم جوع أم عري أم خطر أم سيف؟ مش حاجة تقدر تفصلني عن المسيح. اعملوا اللي عايزين تعملوه، وفي الآخر أنا لازق في المسيح، مش هتزهقوني منه ولا هتخلوني أسير. افصلوني عن الأكل، افصلوني عن الشرب، افصلوني عن هدومي، مش هتقدر تفصلوني عن المسيح. حكاية نولكم دي، مرة بولس كان بيتكلم وأمر حنانيا رئيس الكهنة الواقفين عنده أن يضربوه على فمها، وبرضه لا عجب أن المسيح نفسه يقول: بصقوا في وجهه ولثموه وآخرون لطموه. الضرب على الوجه دوت شيء مؤلم جدا نفسيا، في إهانة، محدش فينا يحتمل. بس معلمنا بطرس قال كلمة جميلة، يقول: أي مجد هو إن كنتم تلطمون مخطئين فتصبرون؟ يعني واحد غلطان واتضرب يطول باله، ده مجد؟ ما أنت غلطان. بل إن كنتم تتألمون عاملين الخير فتصبرون فهذا فضل عندكم. طب بولس عمل ايه عشان يضربه؟ المسيح نفسه عمل ايه؟ ما هو قال كده للرجل اللي ضربه، قال له ان كنت فقط تكلمت بالرديء تشهد بالرجل، مش تضربني، اشهد، قول ده غلطان، وان لم يكن فلماذا تضربني؟ مهين جدا الانسان لما ضرب. وحكايه ليس لنا اقامه، برضو الرب يسوع قال كده للثعالب او جره ولطيور السماء او قار، واما ابن الانسان فليس له اين يسند راسه. حد فيكم او انا اختبرنا الحكايه دي؟ ملناش مكان، صعبه جدا. ده لما يكون واحد ساكن في شقة إيجار جديد زي ما بيقول، وبعدين يجي صاحب العقار يقول له بص انت العقد بتاعك لغاية شهر 7/2011، وأنا دلوقتي في 10/2010، بقول لك من دلوقتي أنا مش هجدد لك العقد عشان تلحق تشوف لك حاجة، يعني هي الشقة أنا عايز. طب يا عم اللي تاخده ترفع الإيجار زي ما أنت عايز، يقول له لا أنا آسف احنا كاتبين لغاية كده وأنا مش هجدد العقد. في المدرسه في من دلوقتي عمال الان طب يا جماعه هترموا في الشارع عايش ازاي؟ الحقوني يا جماعه مش كل حاجه. تخيل بقى المسيح كده وبولس كده، واعتقد بقيه الاباء الرسل، لان ماري بولس لما جه مصر يعني اول ما جه اشترى شقه جابني فين يعني؟ ما كانوش يفكروا في الحاجات دي خالص. ومن بقى المسيح قال لهم ايه؟ لا تحملوا مزود ولا أحذية ولا فدين ولا عصا ولا روحوا كده. وفي مرة المسيح لما أرسلهم ورجعوا له قال لهم لما أرسلتكم هل أعوزتم شيء؟ أيوة. خلاص علم بقى انك تتكل على ربنا. ليس لنا إقامة. يقول في الآية 12 ونتعب عاملين بأيدينا. طبعا انتوا عارفين بولس الرسول كان بيشتغل فعلا بايديه علشان يجيب فلوس يصرف على كده. لما سكن عند أكيلا وبريسكيلا في كورنثوس لكونهم من صناعتنا، لانهم كانوا في صناعتنا خيالين يعملوا خيال. وقال انتم تعلمون ان حاجاتي وحاجات الذين معي خدمتها هاتان اليدان. وقال للأهل تسالونيكي فإنكم تذكرون أيها الإخوة تعبنا وكدنا إذ كنا نكرز لكم بإنجيل الله ونحن عاملون ليلا ونهارا كي لا نثقل على أحد منكم. ويقول لهم ولا أكلنا خبزا مجانا من أحد، ما خدناش حاجة، بل كنا نشتغل بتعب وكد ليلا ونهارا لكي لا نسكر على احد منكم. كان حكاية عند بولس مزاج ان ما ياخدش حاجه من حاجه. طب والخدمه ومصاريفها؟ يقول انا اشتغل. طب انت فاضل؟ يقول افضل مقصود بس ما ياخدش حاجه من حاجه. طب ليه؟ يقول عشان نخلي انجيل الله بلا نفقه. وقال لهم كده، قال لمعلمنا المساوي في الرسالة الأولى لأننا لهذا نتعب ونعيّر. نتعب شغل ومع ذلك لسه الناس إيه؟ متعيّر. نتعب عاملين بأيدينا. بولس هو اللي قال المبدأ إن كان أحد لا يريد أن يعمل فلا يأكل أيضا. ما ينفعش الإنسان يكون عالي على الآخرين إلا إذا كان واحد مسن من حقه نريحه ونأكله، أو واحد معوق صحته مش جايبة، مش بيشتغل مش عشان هو بيتدلع مش قادر يشتغل، أو طفل صغير في مرحلة الطفولة ظلم إنه يشتغل، لازم ياخد فرصته يلعب ويتعب ويتعلم. طيب احنا المجتمع مفروض نقوم باعالته، بس ما يبقاش واخد على كده بقى ان هو يمد ايده ونفس ايده هو اعمى. لا، ده احنا فترة مؤقتة الحديد الغتي خلص تعليمك، انت بقى بعد كده تسمح على الاخرين. جيد للانسان ان يتعب عامل بايديه، حتى الرهبان الساكنين في اعماق الصحراء ما بياكلوش مجانا، لازم يشتغل، واللي ما يشتغلش ما يستاهلش. نتعب عاملين بايدينا، نشتم فنبارك. نفس الفضيله دي تبقى فين؟ المبدا اللي انتم حافظينه كلكم، احبوا اعداءكم، باركوا لاعنيكم، احسنوا الى مبغضيكم، صلوا لاجل الذين يسيئون اليكم ويفرضون. المبدا ده يجب ان يكون معاش فينا، مش مجرد ايه بنخلص. ويقول السيد المسيح باركوا لاعنيكم، يعني هو يلعن انت تبارك، والفم اللي يخرج منه البركة ما ينفعش يخرج منه لعن. الفم اللي بيسبح الله ما ينفعش يطلع شتائم. المسيح نفسه كانوا بيصلبوه وقال يا أبتاه اغفر لهم، يعني بيبارك وهم بيلعنوا. ستيفانوس وهم بيرجموه صرخ بصوت عظيم يا رب لا تقم لهم هذه الخطية. هي دي اللي بيقول باركوا على الذين يضطهدونكم، باركوا ولا تلعنوا. إن جاع عدوك فأطعمه، من عطش فاسقه. وقيل عن المسيح الذي إذ شتم لم يكن يشتم عوضا، وإذ تألم لم يكن يهدد. عارفين يعني ايه يهدد؟ يعني كان يقول لهم طيب انا هخلص الالام دي واقوم الاموات واشوف دوري معاكم، ما قالهمش كده، بل كان يسلم لمن يقضي بعدل. وقال غير مجازين عن شر بشر او عن شتيمه بشتيمه، بل بالعكس مباركين، عالمين انكم لهذا دعيتم لكي ترثوا بركه. دعيتم ان انتم تحتملوا رذاله الناس، تحتملوها بحب وبفرح وبمباركه، وبناخد ايه؟ نرث البركه. نشتم فنبارك، يفترى علينا فنعظ. ايه الايه الجميله دي؟ يعني على قد ما هم بيفتروا ياخد موضوع الافتراء يحوله الى وعظ، زي ما معانا في الرساله دلوقتي. صرنا كاقذار العالم وسخ كل شيء الى الان. لو تفتكروا التشبيه اللي كان قاله في الاول ان الله ابرزنا كاخرين اخر الطابور، كانوا بيتعاملوا مع هؤلاء الاسرى على انهم اقذار العالم وسخ كل شيء. قال احنا منظرنا كده، وكانوا بينظروا للناس اعداء البلد، يعني المجرمين الكبار، ان هم اعداء البشريه وان هم اقذار. عشان كده كانوا بيرموهم برضو في الملاعب، الوحوش تاكلهم. فقال انت عملتونا زي المجرمين اللي بيفسدوا البشر، وطبقتونا اقذار العالم وسخ كل شيء. في المراسي ارميا بيقول جعلتنا وسخا وكرها في وسط الشعوب. لما كانت تحصل كوارث في الدوله الرومانيه، يعني فيضان